بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الدارمي رحمه الله تعالى، ولازالت قراءتنا في كتاب بدأنا الزكاة ولا لسه مازال في الصلاة. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الصلاة في الثوب الواحد. قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام عن محمد في الثوب الواحد. قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أيصلي الرجل في الثوب الواحد؟ قال: أو كلكم يجد ثوبين، أو لكلكم ثوبان؟ قال رحمه الله: أخبرنا عبيد الله بن موسى ومحمد بن يوسف عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ليس على عاتقيه منه شيء.
في رواية: على عاتقه. فدل هذا على أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة، لكن هذا محمول على ما إذا كان الثوب الواحد يستر العورة. إذا كان الثوب يستر العورة فجائز الصلاة فيه، ولا يلزم الثوبان. قول صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، دليل على منع المصلي من أن يصلي وعاتقاه مكشوفان، بل لابد أن يستر عاتقيه. فإن ستر أحد العاتقين فقد فهو ليس مخالفا على رواية على عاتقيه، لأنه جعل على عاتق من عاتقيه شيئا، أو على عاتقه فيكون مخالفا، فيلزم ستر العاتقين، يصلي فيستر العاتقين. أما عن بطلان الصلاة فقد اختلف أهل العلم، فمنهم من قال: إذا صلى وليس على عاتقيه شيء بطلت صلاته، وهذا قول أهل الظاهر. ومنهم من قال: هذا من باب الآداب والنهي للكراهة، ولا تفسد الصلاة بذلك، لا تبطل الصلاة بهذا، وهذا قول الجماهير. شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول: إذا لم يجد فلا شيء عليه، أما إذا وجد فصلى وليس على عاتقه شيء بطلت صلاته. إذا وجد ولم يجعل على عاتقيه شيئا بطلت صلاته، لأن النهي يقتضي الفساد. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن اشتمال الصماء. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلامة قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء، وعن الصماء واشتمال اليهود، وعن الصماء اشتمال اليهود.
لا. اشتمال الصماء هو أن يلف جسده بالثوب فلا يبقى منفذ يخرج يده منه، ولذا سمي الصماء، ما يبقي منفذا يخرج يده منه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب الصلاة على الخمرة. قال: أخبرنا سعيد بن عامر وأبو الوليد عن شعبة عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة. قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد الحميد وعبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير.
والخمرة هي ما يضع الإنسان وجهه عليه، وتكون على قدر وضع الوجه، خمرة ثوب أو شيء صغير يضع الإنسان ثم يسجد عليه فيضع جبهته عليه، ولا تسمى خمرة إلا إذا كان بهذا القدر. والبعض يقول لا، ممكن أوسع زي السجادة التي نصلي عليها. فدل هذا على أنه يجوز الإنسان أن يضع وجهه على مثل هذا، وأن يكون هناك حائل بين الإنسان وبين الأرض، يضع وجهه على حصير، يضع وجهه على سجادة، يضع وجهه على كذا، لا بأس. فهذا حائل، ولكنه حائل مشروع. فقد صلى النبي على حصير، وصلى على الخمرة وغير ذلك. وسبق أظن بيان أنواع الحوائل. إذا كان الإنسان في الصلاة فهناك حوائل، فما حكم هذه الحوائل؟ إذا كان الحائل منفصلا عن الإنسان وجعله الإنسان على الأرض يصلي عليه كالحصير والسجاد وكذا، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. وقد يكون الحائل من الإنسان، حائل من الإنسان من ثيابه، فيضع كمه مثلا أو عباءته وهو ساجد فيسجد عليه، وهذا لا بأس به عند الحاجة، ويكره لغير حاجة، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عند اشتداد الحر، فكان أحدنا إذا أراد أن يسجد وضع كمه فسجد عليه. الثالث أن يكون الحائل عضوا من الإنسان، عضو، كان يضع الإنسان يده ثم يسجد على يده، فهذا تبطل صلاته. إذن فالحوائل على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون ذلك من أعضاء الإنسان، يضع الإنسان يده ثم يسجد تبطل صلاته. الثاني أن يكون من الثياب التي يلبسها، كان يضع كمه أو عباءته ويسجد عليه وهو لابسه أو طرف العمامة ثم يسجد عليه، فهذا يكره إلا لحاجة. والثالث أن يوضع هذا الحائل بين الإنسان وبين الأرض، وليس متصلا به بل منفصل، حائل منفصل كالخمرة والسجادة، فهذا لا بأس به. نعم. ولذا بوب البخاري في الصحيح على هذا باب الصلاة على الحصير في السفينة، أي ليس بلازم أن يباشر الإنسان الأرض، ليس بلازم أن يباشر الإنسان الأرض، بل لو كان هناك حوائل بين الإنسان وبين الأرض فلا بأس ولا حرج.
قال رحمه الله: باب الصلاة في ثياب النساء. قال أخبرنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أم حبيبة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يضاجعك فيه؟ قالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى. قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سألها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ قالت: نعم، إذا لم ير فيه أذى.
قال: باب الصلاة في ثياب النساء. هذا مشكل، يعني تبويب هذا السياق مشكل، فيه إجمال. باب الصلاة في ثياب النساء، يعني هل الإنسان يلبس ثياب النساء ثم يصلي فيها؟ والمراد بذلك ليس هو الظاهر الذي يتبادر، أن الإنسان يصلي في ثياب النساء، لأن الإنسان منهي، الرجل منهي عن لبسة النساء، فكيف إذا كان في الصلاة؟ يعني منهي عن لبس النساء عموما، فكيف إذا كان ذلك في الصلاة؟ ولكن المراد هنا الصلاة في ثياب النساء، أي التي يباشر الرجل فيها امرأته أو ويجامع فيها امرأته، كما دل على ذلك النص. الحديث الأول فيه انقطاع، ويشهد له الحديث الثاني فهو صحيح. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ قالت نعم إذا لم يرى فيه أذان. الثوب الذي يجامع فيه امرأة، هذا ثياب النساء يعني المعد لهذا. فقال نعم إذا لم يرى فيه أذى. فدل هذا على أن المني طاهر، ورطوبة فرج المرأة أيضا، فإنه معلوم أن الإنسان قد يصيب ثوبه من ذلك المني، رطوبة فرج المرأة، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل ذلك فيصلي فيه. أما قولها إذا لم يرى فيه أذى ليس فيه دليل على أن المني غير طاهر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها إذا كان المني في ثوبه فإن كان يابسا فإنها تفركه، وإن كان رطبا فإنها تغسله. هذا من باب الكمال فقط، وإلا لو صلى الإنسان وفي ثوبه شيء من ذلك فلا إشكال. طبعا هذا لا يوافق عليه الموسوسون أبدا، وقد تقتل الموسوس، بل ربما وصل أمر أن بعضهم لا يصلي في الغرفة نفسها، صلاة في غرفة النوم، لا تصلي في غرفة النوم كيف، بل بعضهم منع بناء الصلاة في المساجد التي تحت البيوت بحجة أنه على تلك المساجد يسكن ناس ويحصل جماع ويحصل كذا معاشرة من الرجل امرأتي أو كذا، فيصل الأمر إلى هذا المدى، إلى هذا المدى، لأنه يمنع الصلاة في المساجد التي عليها سكن يقول من أجل هذا، من أجل أن الرجل قد جامع امرأته في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه امرأته، فدل هذا على أن المني طاهر، وعلى أن رطوبة فرج المرأة أيضا هي طاهرة. رطوبة فرج المرأة طاهرة لأنها تخرج من غير مخرج البول، هذا مخرج الولد، ولهذا فإن المرأة لا تؤمر على الصحيح بغسل ما أصاب ثوبها من رطوبة فرجها بيد أنه ناقض للوضوء، هو ينقض الوضوء، ولكنه ليس بنجس، ليس بنجس على الصحيح. نعم. على ايه؟ لا بالعكس، المذي اشد، المذي اشد من المني، المذي مختلف فيه على روايات، منهم من قال نجس، منهم شديد النجاسة يجب غسل الثوب، منهم من قال يكتفى فيه بالنطح لورود الروايات في ذلك بالنطح، فنجاسته خفيفة ينضح يكتفى فيها بالايه؟ بالنطح، مذي اقل. لكن تقول الجماع، الجماع ما يكون في مني. نعم.
بس يقال
هنا بس الجماع واضح، الجماع واضح في الثوب الذي يجامع فيه. نعم واضح.
قال رحمه الله: باب الصلاة في النعلين. قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا شعبة عن أبي مسلمة هو سعيد بن زيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. قال حدثنا حجاج بن منهال وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فخلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني أو آت فأخبرني أن فيهما أذى. قال: إن جبريل أتاني أو أتى فأخبرني أن فيهما أذى أو قذرا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى فيهما أذى فليمط وليصلي فيهما.
فدل هذا على مشروعية الصلاة في النعلين، بل هذا مما كان مما يخالف فيه الإسلام أهل الكتاب، فإنهم لا يصلون في نعالهم، فالصلاة في النعالين مشروعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف خلاف حاله الذي هو عليه، فإن كان لابسا خفين أو نعلين صلى فيهما، ولم يخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه ليصلي من غير نعلين. وإذا كان خالعا عليه فلا يلبس، فما كان يلبس النعلين من أجل الصلاة فيهما، ما كان يتكلف خلاف حاله. إذا كان لابسا عمامة مسح على العمام، وإذا كان حاسر الرأس مسح على رأسه، فما كان يلبس العمامة ليمسح أو يخلع العمامة العمامة ليمسح على رأسه، بل كان لا يتكلف خلاف حاله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل أيضا على أن نجاسة النعلين تختلف في إزالتها عن نجاسة الثوب، في الثوب لابد من الغسل، أما في النعلين فيكتفى في ذلك بالدلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقدم عليه، فإذا رأى فيهما أذن فليمط وليصلي فيهما، ولا يكون ذلك بالغسل، يكتفى في ذلك بالإيه؟ بالدلك. كمثلا الثياب، ثياب المرأة إذا كانت طويلة فإنه قال فيها النبي طهره ما بعده، فدل هذا على أن ثياب المرأة غير ثياب الرجل، وذلك لأن المشقة تجلب التيسير، تجلب التيسير، فيشق على الإنسان أن يغسل النعلين إذا وجد فيما أذن، وقد يؤدي ذلك إلى فساد عليه، والمرأة كذلك يشق عليها ذلك، والمشقة تجلب التيسير. نعم. بالنسبة للمساجد يعني إذا المفروشة الآن، المساجد المفروشة الآن، الأولى الإنسان أن لا يصلي فينا عليه، الأولى، لأنه الناس قد ينكرون عليه وقد يؤدي هذا إلى أيضا توسيخه. أما إذا كان الإنسان يصلي في حقله، يصلي في الشارع، يصلي في أي مكان في العمل، يصلي على محطة القطار، يصلي كذا في سيارته، فلا يخلنا على عليه. أما في هذه المساجد فيجوز الصلاة في النعلين، ولكن نظرا لهذه الفروش فإنه يترك الصلاة في نعليه. نعم، إلا إذا كان قد اشترى نعلا جديدة، أعلم بعض المشايخ كأول ما يشتري النعل نعلين جديدين ينزل من السيارة على المسجد مباشرة فيصلي فيهما صلاة، أول هذه عادته دائما، جلست معه سنوات، إذا اشترى نعلين جديدين صلى فيهما، يدخل القبلة ويصلي فيهما. وبعض الشباب رأيته ما يخلع النعلين أبدا، يدخل المسجد يصلي فيه النعلين دائما مع الفروش مع كذا، فيحصل إنكار من الناس له. ولا شك أن الإنسان يسلك المسلك الذي لا يشذ به، فإذا قال هذه السنة وكيف لا تصلي عليه، نقول نحن نصلي في النعلين في كل مكان، في كل مكان، في الصحراء، في الحقل، في السيارة، في كذا. أما هذا المكان نظرا لأنه سيتسخ بالنعلين فأيضا ادفع أذى النعلين. نعم، لكن على كل الأمر واسع، لكن إذا كان سيتعلق بذلك مفسدة وإنكار شديد وغير ذلك، بل قد يكون اتهام بالتكبر، فالإنسان يترك ذلك أولى، والمفضول قد والفاضل قد ينقلب مفضولا، والمفضول قد ينقلب فاضلا في بعض الأحيان. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن السد في الصلاة. قال: حدثنا سعيد بن عامر عن سعيد بن أبي عروبة عن عسل عن عطاء عن عسل عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كره السدل ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب في عكس الشعر. قال: أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن مخول عن أبي سعيد عن أبي رافع قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ساجد وقد عقصت شعري، أو قال عقدت فأطلقه. قال: أخبرنا عبد الله بن صالح قال: حدثني بكر هو ابن مضر عن عمرو يعني ابن الحارث عن بكير أن قريبا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معكوس من ورائه، فقام وراءه فجعل يحله وأقر له الآخر، ثم انصرف إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف.
عقص الشعر يعني ربطه وجمعه، فيشرع الإنسان أن يفكه، وكان من عادة العرب هكذا، العرب كانوا يطيلون الشعور ويأتي الواحد على شعره فيربطه من الخلف ويجمعه، وليس هذا من التشبه بالنساء لأن هذا مما لا يختص به النساء، فإن العرب من عادتهم، وإلى الآن بعض العرب يفعل ذلك، يطيل شعره إلى المنكبين ويربط شعره من الخلف. فالمشروع في الصلاة أن يفك ذلك، هذا هو عقاص الشعر، وأن يسدل شعره ويرسله فيسجد معه. ومن هنا استحب العلماء أن الإنسان يرسل كل شيء معه ولا يربط، ومن ذلك نهى النبي عن كفت الثوب، والكفت هو جمعه وضمه، كما قال ابن الأثير في تفسير الكفت: وهو جمع الثياب عند السجود تكبرا، ويلحق بذلك تشمير الثياب أيضا، فإنه يلحق بهذا. فالمشروع للإنسان أن يرسل كل شيء، يرسل شعره ويرسل ثيابه وهو ساجد. نعم، كيف يعني؟ الذي يظهر أن المرأة خلاف الرجل، لأن المرأة تغطي، نعم، شعرها مغطى.
قال رحمه الله: باب التثاؤب في الصلاة. قال: أخبرنا نعيم بن حماد قال: حدثنا عبد العزيز هو ابن محمد عن سهيل عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليشد يده فإن الشيطان يدخل. قال أبو محمد: يعني على فيه،
يحاول أن يكتمه، فإن لم يستطع كتمانه فليضع يده على فيه. وهل يستعيذ بالله من الشيطان؟ لم يرد الاستعاذة لم ترد، وإنما الوارد أنه يقاوم ذلك، فإن لم يستطع وضع يده على فيه. أما الاستعاذة عند التثاؤب فلم يرد بها دليل، وإن كانت من الشيطان، لكن مقاومة ذلك بماذا؟ مقاومة ذلك بما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تفتح فاك ثم تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ذلك لا يغني عنك، لأن متابعة المشروع هي التي يرد بها على الشيطان. كالذين يرمون الجمار مثلا، يظنون أنهم يرمون إبليس، وعليه ينطقون الحصى الكبير، بل بعضهم يرمي بالأحذية والنعال، يظن أنه بذلك يؤلم إبليس، وما يدري المسكين أن إبليس يفرح بتركه للمشروع. فمقاومة إبليس ورد إبليس إنما يكون بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، لا بما يظنه الإنسان. نعم.
قال رحمه الله: باب كراهية الصلاة للناعس. قال: أخبرنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم النوم وهو يصلي فلينم حتى يذهب نومه، فإنه عسى يريد أن يستغفر فيسب نفسه.
نعم. هذا الحديث فيه كراهية الصلاة للناعس، وجاء عند البخاري من حديث أنس: إذا قام أحدكم من الليل فغلبه النوم فليرقد، فلعله لا يدري يريد أن يستغفر فيسب نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على القاعدة التي عند العلماء وقعدوها، وهي قاعدة نافعة جدا تدخل في كثير من أبواب العبادة، أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها. النظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى زمان العبادة ومكانها. فلا شك أن إيقاع الصلاة ليلا عند القيام هذا من أفضل أوقاتها، فأفضل التطوع قيام الليل. لكن إذا كان سيقوم ناعسا يبقى ينام شيئا قليلا ثم بعد ذلك يقوم نشيطا. فالنظر إلى ذات العبادة حتى يؤدي العبادة على وجه مشروع مقبول يستحضر فيه القراءة والذكر والدعاء أولى من أن يصلي ولو تأخر الزمان قليلا، أولى من أن يصلي وهو ناعس فيؤدي ذلك إلى الإخلال بذات العبادة. ومن ذلك مثلا صلاة الركعتين خلف المقام في شدة الزحام، فإن الإنسان لا يتمكن أبدا، ولذا بعض الناس نراهم يتشدد في هذا يصلي خلف المقام مباشرة والمطاف مليء، فيأتي الناس فيجتلون عن مكانه يحملون ذات اليمين وذات الشمال لا يستطيع السجود ولا الركوع ولا كذا، ويقول أنا أصلي خلف المقام. طيب النظر إلى ذات العبادة يقدم على المكان هنا، ارجع إلى الخلف وصلي بالمسجد أعلى المسجد في البناء وخذ عمودا وصلي إليه، أفضل من أن تصلي خلف المقام، وإن كانت الصلاة خلف المقام في نفسها أفضل من غيرها. لكن هنا لما تعارض مكان العبادة مع ذات العبادة قدمنا ماذا؟ قدمنا ذات العبادة. فالنظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى مكانها أو إلى زمانها. نعم. واحد مثلا يصلي في الصف الأول، لا شك أن الصف الأول أفضل، لكن سيحصل تنازع وخلاف وشقاق، وهذا حجز لا هذا ما حجز، وهذا الأخ يتطاول على هذا الأخ، لا سيما إذا كان في الاعتكاف ما شاء الله كله يحصل على الصف الأول ما شاء الله خلف الإمام، وإذا انتهى الاعتكاف فلا تبالي تصلي الصف الخلفي آخر صف أو أول صف. فهنا إذا كان سيحصل نزاع وشقاق فالصف الأول فالصلاة في الصف الثاني أفضل والثالث أفضل. الأخ قد يصلي القيام قيام الليلة كله وهو مشغول بهذا الأخ الذي قال له كلمة أغضبته، وأفعل وسأفعل سأهجر، لا يجوز لا ما يجوز، يبحث المسألة في رأسه حتى يفرغ الإمام من صلاته. لا تأخر، لأن النظر إلى ذات العبادة يقدم على النظر إلى مكانها أو إلى زمانها. نعم.
قال رحمه الله: باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا جعفر هو ابن الحارث عن منصور.
يعني أقمت الحرم يعني فترة فنافست على الصف الأول حوالي أسبوعين، ثم وجدت أن المنافس عليه في الصف الأول في الحرم يعني قد تؤدي بالإنسان إلى شحناء وبغضاء مع إخوانه، يصل أمر إخوان إلى الضرب إلى الضرب، هذا يضرب هذا الثاني يقوله طيب اطلع لي برا بس. الصف الأول أمام الكعبة ونزع في الصف الأول، هذه أخلاق من نصلي في الصف الأول؟ لا، صلي في الصف الخامس والسادس وتزحزح وتفعل وكذا، ودي شيء قليل وتأتي تضيق على الناس يحصل نزاع كبير جدا في الأرض. وهذا وانت ايه وانت تسبق الى الصلاة مثلا بساعتين، يعني مش مثلا انت بتروح قبل الاذان بعشر دقائق او كذا ابدا، خصوصا اصحاب ايضا الحجز، الواحد يؤجر مثلا اعجميا او سودانيا، السوداني يكون معاه مثلا خمس سجادات ويضعه هنا وهنا ويأخذ في اخر الشهر كل سجادة بيأخذها 150 ريال، يبقى أنت بتنافس قبل الصلاة بساعتين ولا تجد مكانا، وهذا يدخل بعد الأذان فيجد السجادة إيه مفروشة موجود ويحجز له هذا، وهذا من الغصب من الغصب. بل بعض العلماء زي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول ببطلان الصلاة، الذي يرى بطلان الصلاة في الأماكن المغصوبة يقول بالبطلان، والذي يقول هو آثم ولكن صلاة صحيحة من فكاك الجهة يقول بصحة الصلاة. يعني المسألة خطيرة ليست سهلة. نعم.
قال رحمه الله: أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا جعفر هو ابن الحارث عن منصور عن هلال عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل جالسا نصف الصلاة. قال: فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي جالسا، فقلت: يا رسول الله، إنه بلغني أنك قلت: صلاة الرجل جالسا نصف الصلاة وأنت تصلي جالسا. قال: أجل، ولكني لست كأحد منكم. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع قاعدة. قال: أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته وهو جالس حتى كان قبل أن يتوفى بعام واحد أو عامين، فرأيته يصلي في سبحته وهو جالس فيرتل الصورة حتى تكون أطول منها. قال: أخبرنا عثمان بن عمر قال أخبرنا مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد عن المطلب ابن أبي وداعة عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث.
نعم. قال: باب صلاة القاعدة عن نصف صلاة القائم، وباب صلاة التطوع قاعدة. صلاة القاعدة عن نصف صلاة القائم هذا في النافلة، فإنه يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا ولو من غير علة في النافلة. ولهذا تقول عائشة: يصلي في سبحتي. سبحتي يعني نافلته، فالسبحة يراد بها التنفل، كما جاء في الصحيحين حديث ابن عمر كان يسبح على راحلته، يسبح يعني يتنفل ويتطوع ولو لم يكن هناك علة. أما في صلاة الفريضة فيجب عليه في صلاة الفريضة أن يصلي قائما، إلا إذا كانت به علة تمنع فيصلي قاعدا، كما جاء عند البخاري من حديث عمران بن حصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى هذا عند عدم الاستطاعة. وقال سبحانه: وقوموا لله قانتين. فإن صلى التطوع من غير علة قاعدا كان على النصف من صلاة القائم، أما إذا كان مع علة فصلاته كاملة، فصلاته كامل وأجره كامل. إذا كان يصلي النافلة قاعدا فأجره كامل، أما من غير علة فهو على النصف من صلاة القائم. طيب، نكتفي بهذا القدر.